أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان، ولي مراجعنا العظام، ولشيعة أمير المؤمنين، مولد الإمام الهادي سلام الله عليه. ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من السائرين في ركابهم، ومن المستنيرين بمعارفهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما مضى في مسألة أفعال العباد وأفعال الله، وتناولنا فيما مضى من الدروس النظرية الأولى وهي نظرية الأشاعرة، ثم أخذنا بعد ذلك اللي هي الجبر، لازمها الجبر، والنظرية الثانية التي هي نظرية المعتزلة التي لازمها التفويض في الفصل الثامن، ووصلنا إلى النظرية الثالثة وهي الأمر بين أمرين. طبعا قدمنا فيما مضى كما يقدم المصنف أن الطائفة الأولى أو المذهب الأول اللي هم الأشاعرة جنحوا إلى الجبر، فقالوا إن جميع الأفعال مخلوقة لله تعالى، ولا دخل للإنسان في إيجاد أفعاله، بل منه الكسب فقط وفقط، وذلك من أجل المحافظة على مسألة التوحيد الأفعالي وحصر الخالقية والفاعلية بالله تعالى. فأرادوا أن يحافظوا على التوحيد الأفعالي وعلى التوحيد الخالقي، فركنوا إلى الجبر، ولزم من ذلك أنه يعني ما يلزم من أنه لو كان الإنسان مجبوراً لسقط الثواب والعقاب والتكليف، لسقط الثواب والعقاب والتكليف. وفي الجهة المقابلة المعتزلة وعماد مذهبهم مسألة العدل، ويعرفون بالعدلية مع الإمامية، حاولوا أن يحافظوا على العدل الإلهي في مقابل الجبر، ولذلك جنحوا إلى التفويض، وقالوا أن أفعال العباد الخلق الممكنات هي مفوضة لهم، وهم يفعلون القبيح ويفعلون الذنب، والله تعالى لا دخل له في أفعالهم، وبالتالي ابتعدوا من جهة، يعني فرطوا في جهة وأفرطوا في جهة، فذهبوا إلى التفويض. وكلا الفريقين، سواء المذهب الأول الجبري والمذهب الثاني التفويضي، كلاهما مبتعد عن جادة الصواب وعن المحجة البيضاء. ونحن نقول أن هناك رأي ثالث، ونظرية ثالثة، ومذهب ثالث. وهذا المذهب الثالث الذي يتبناه الحكماء والإمامية، وهو أنه مبدأ ومذهب لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. وهذا المذهب يدعم بالعقل والناقل، بالكتاب والسنة والعقل. وهذا المبدأ من جهة يحافظ على التوحيد الأفعالي، يحافظ على التوحيد الأفعالي والتوحيد الخالقي، وينفي الشركية للإنسان، يعني العرضية لله تعالى في أفعاله، فيحافظ على أصل التوحيد الأفعالي. ومن جهة أخرى يحافظ على أصل العدل الإلهي، وبالتالي يحافظ على هذين الأصلين، اللذين كل من هذين الأصلين نزع أحد المذهبين الأولين للمحافظة عليهما وفشل في جزء آخر، لأن كان لما يلتزمون بنظرية لازم نظريتهم أو مذهبهم البطلان. يعني لذلك جاء الرأي الثالث والنظرية الثالثة والمذهب الثالث، وهو لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، وهذا المذهب يحافظ على أصل العدل وأصل التوحيد، وبالتالي كلا الأصلين متوافران في هذه النظرية، وبالتالي هو هذه هي الطريق يعني الصحيح والمذهب الصحيح في تفسير أفعال الخلق وعلاقة هذه الأفعال بالله تعالى. هذه النظرية الثالثة التي هي نظرية الحكماء والإمامية تعتمد على يعني مقدمة وأصلين عقليين. المقدمة التي أخذتموها إن شاء الله تعالى ونذكرها مرة أخرى، ذكرناها في الفلسفة، قلنا الإمكان يعرض على الماهية، الماهية ممكنة دائما، حتى في الدروس القديمة في العقائد يعني فيما مضى من الدروس أخذتم أن الماهية ممكنة، وهناك سألنا وقلنا ما معنى الماهية ممكنة؟ عندما يعرض الإمكان على الماهية ونقول الماهية ممكنة، قلنا أن معنى الماهية ممكنة أي أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا الوجود مرجح ولا العدم مرجح، وبالتالي إذا أرادت أن توجد فعلا وتحققا، إذا أرادت أن تعدم فعلا وتحققا، فلا بد من عامل شنو؟ خارجي، من علة خارجية، من مؤثر خارجي، وهذا معنى الماهية ممكنة. إذن معنى الماهية ممكنة أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا إطلاق من إطلاقات، أو خلينا نقول معنى من معاني الإمكان وحقيقة من حقائق الإمكان، إذا عرض الإمكان على من؟ على الماهية. ومرة أخرى نقول الوجود ينقسم إلى الوجود الممكن والوجود الواجب، فنقول هذا وجود إمكاني وهذا وجود واجبي. هنا إذا قلت الوجود ممكنون فما معنى الوجود ممكن؟ الجواب إما أن يكون المعنى كذلك هنا الإمكان، معنى أن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا ممكن أو غير ممكن، نفس الوجود، نفس الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا مو صحيح. هو إذا وجود شنو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هذا مو صحيح. وبالتالي معنى عندما نقول الوجود ممكن مو مثل معنى الماهية شنو ممكنة، هناك الماهية شيء والوجود والعدم شيء آخر، لو لا شيء آخر، فهناك نقول الماهية ممكنة، معنى إمكان الماهية أن نفس الماهية وهي مفهوم من المفاهيم متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن هنا عندما نقول الوجود ممكن ما نقصد نفس ذاك المعنى اللي هو أنه متساوي الطرفين إلى أمرين، لا، وإنما إذا قلنا الوجود ممكن هو في مقابل الوجود الواجبي، وسوف نرى ما معنى الوجود ممكن، ولكن بشيء بسيط نقول عندما نقول الوجود ممكن نقصد من ذلك أن هذا الوجود وجود ربطي، أن هذا الوجود وجود فقري، أن هذا الوجود الإمكاني وجود تعلقي، وجود مستند إلى وجود آخر، أي وجود بالمعنى الحرفي بعبارة أخرى. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا يمكن قبل ما ندخل نعرف ما معنى الوجود ممكن أو وجود إمكاني، معنى أن هذا الوجود موجود في غيره، موجود حرفي، موجود ليس بمستقل، موجود مستند في وجوده إلى موجود آخر. واضح إن شاء الله؟ إذن فرقنا بين معنى الماهية ممكنة هذا شيء، ومعنى الإمكان هنا تساوي الطرفين، والوجود ممكن هذا معنى آخر، معنى شنو؟ آخر. هذا واضح إن شاء الله. بعد ذلك ندخل إلى أصلين عقليين، لأن الأصلين هم يعني نأخذهم إن شاء الله تعالى في مقدمات الفلسفة أو في البداية، وهما أصلان بسيطان أخذا في ما مضى هم كذلك من دروس عقدية، ونرجع ويعني نفتح هذين الأصلين بفتح علمي أكثر. الأصل الأول طبعا شنو درد نعرف أصول هذه النظرية وهذا المذهب وهذا الرأي اللي هو الرأي الإمامي الذي يتبناه حكماء الإمامية. ومتكلمي الإمامية، شنو أمر بين أمرين؟ لابد أن نفهم هذين الأصلين ثم بعد ذلك نفهم هذه النظرية. الأصل العقلي الأول، لابد أن نفهم العلاقة بين المعلول وبين التي، بين المعلول وبين التي، ونفهم العلقة بين المعلول والتي، وكيف هو قيام المعلول بعلته، حيث أن المعلول يوجد إذا وجدت العلة، وينتفي المعلول إذا انتفت شنو العلة. ونقول هذه العبارة أن المعلول قائم، شنو أن المعلول قائم بعلته. هنا ماذا نقصد من أن المعلول قائم شنو بعلته؟ هل هو هذا القيام، قيام المعلول بعلته من نحو قيام العرض مثل البياض بالموضوع مالته، مثلا الجدار، كما أنه العرض موجود ولكن لا يوجد إلا في موضوع، فيعرض عليه من؟ على الجدار، فهذا وجود وذاك شنو؟ وجود آخر، صحيح؟ ويجي البياض يعرض على الجدار، وهو كما في قيام العرض بموضوعه، حيث أن العرض هو الموجود في موضوع، أي أن البياض يعرض عليه من؟ على الجدار. هل هو من هاي النوعية قيام المعلول بعلته أو لا؟ هي عبارة عن قيام الجوهر بمحله، كما إذا وجد جسم مثلا وهو جوهر في مكان معين، وهو قائم في مكان معين وفي محل معين، هل هذا من هذا النوع أو أكو فد قيام آخر ومعنى آخر؟ الجواب عندما نقول أن المعلول قائم بعلته، فنقصد من ذلك معنى دقيق وعميق جدا، لا هو عبارة عن قيام العرض بمعروضه وبموضوعه، ولا هو عبارة عن قيام الجوهر بمحله، وإنما نقصد من ذلك شيء آخر. ونمهد لذلك ما أخذتموه في الأصول ونبينه هنا مرة أخرى. نقول في الأصول أخذنا أن المعاني إما أن تكون معاني حرفية ومعاني أو معاني اسمية، تذكروها. وقلنا المعنى الاسمي هو المعنى الموجود في نفسه، والمعنى الحرفي والمعنى الموجود شنو في غيره. وبينا وميزنا المعنى الاسمي عن المعنى الحرفي، ونقول أن هناك طبعا من المعاني، راح ننتقل إلى التحقق. نقول لما عندما قلنا هناك سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من البصرة إلى الكوفة، قلت إذا نفس السير والبصرة والكوفة هذه عبارة عن معاني اسمية يمكن أن تتصور وتتعقل بنفسها، واضح إن شاء الله، ولا تحتاج في تعقلها إلى الغير، فهي متعقلة في نفسها ومعاني موجودة في نفسها. ولكن عندما قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، هذه من التي تدل على النسبة الابتدائية، وإلى التي تدل على النسبة الانتهائية، قلنا معنى من ومعنى إلى ليس بمعنى مستقل، وإنما معنى قائم بطرفين، وقلنا هذه هي المعاني الحرفية، هي تلك المعاني الموجودة في غيرها، أي ليست بمستقلة. ولذلك الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي يكون في مرحلة التصور وفي مرحلة الدلالة وفي مرحلة التحقق. أما في مرحلة التصور فإن المعنى الاسمي هو الذي يتصور بنفسه ولا يحتاج إلى الغير، وأما المعنى الحرفي هو الذي لا يتصور إلا في غيره، فهذا التصور مالته مستقل، وهذا التصور شنو؟ غير مستقل. من حيث الدلالة تركيبية، إذا أردنا أن يكون هناك دال ومدلول وانتقال بين أمرين، فإن المعنى الاسمي يدل على معناه، يعني عندما أقول مثلا بصرة تدل على معنى، السير يدل على معنى، وبالتالي المعنى الذي يدل عليه كذلك معنى استقلاله بالدلالة. ولكن في مسألة الدلالة في المعنى الحرفي لا يدل على معناه إلا بتوسط شنو؟ الطرفين. هذا من ناحية الدلالة، ما أستطيع أن أفهم النسبة الابتدائية أو الانتهائية إلا بوجود الطرفين، هذا بالنسبة إلى التصور، نفس المعنى التصوري والدلالة إذا جئنا إلى عالم الدال والمدلول، وكذلك الكلام في مسألة التحقق، وكذلك الكلام في مسألة التحقق. هسه هذا التحقق راح نبينه هسه. كذلك تحقق المعاني الحرفية، عندما أقول الكتاب في الدرج، بالخارج عد درج وعد شنو كتاب. كذلك تحقق المعنى الحرفي، في الخارج لا يتحقق إلا بوجود شنو الكتاب والدرج، صحيح؟ بينما الكتاب وحده يتحقق بنفسه، والدرج وحده يتحقق شنو بنفسه. إذن الذي يتبين من هذا أن المعنى الاسمي مستقل تصورا ودلالة ووجودا، صحيح؟ أو تحققا. والمعنى الحرفي هو الذي يحتاج إلى الطرف سواء كان شنو تصورا أو دلالة أو وجودا. واضح إلى هنا؟ هذا يعني بيان لما بين لكم في الأصول والفرق بين المعاني الاسمية والحرفية. نقول هنا المعاني الحرفية نتصورها بقسمين، قسم معنى حرفي ويربط بين طرفين، معنى حرفي ويربط شنو بين طرفين، كما في المعاني الحرفية مثلا إلى ومن وفي وعلى، هذا دائما يكون معنى حرفي للربط بين طرفين. سرت من البصرة، هذا هنا أكو شنو ابتداء بين السير وبين البصرة، ومعنى المنية يعني النسبة الابتدائية هي الموجودة في طرفين، هذا أحد مصاديق المعنى الحرفي. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي موجود هو بالأحرف أو النسب يعني والمعاني الحرفية والهيئات وإلى آخره. أما بالتحقق الخارجي، عندما نقول هذا المعنى استقلالي وهذا المعنى حرفي، فهناك نوع آخر من الوجود الحرفي، وهو الوجود الحرفي الذي هو موجود بطرف واحد، موجود شنو بطرف واحد، أي أنه غير مستقل في وجوده، أي أن الوجود أي أن وجوده شنو في غيره، وجوده بمن في غيره، كما في وجود المعلول في التي، وجود المعلول من التي. كذلك هنا نقول أنه لا استقلال للوجود، لا استقلال لوجود المعنى الحرفي خارجا وتحققا. فكما أنه المعنى الحرفي يحتاج إلى نسبتين أو إلى طرفين في وجود النسبة، هنا كذلك نقول في الخارج المعلول هو كالمعنى الحرفي، يحتاج إلى طرف يتكئ عليه، وهذا الطرف طرف واحد مو طرفين. واضح إن شاء الله؟ هذا من هو المعلول الذي يحتاج إلى طرف واحد ليوجد؟ هو هذا الوجود الإمكاني. الوجود شنو هو؟ الإمكاني. نقول الوجود، مو قلنا وجود إمكاني ووجود واجبي، الوجود الإمكاني هو ذلك الوجود الحرفي، أي تلك الماهيات الممكنة الموجودة، ولكن وجودها لا من نفسها وإنما في غيرها، أي أنها تتكئ على غيرها في الوجود. ولذلك نقول وجود الممكن إلى وجود الواجب هو نفس وزان وجود المعنى الحرفي في طرفيه بالنسبة. واضح إن شاء الله؟ فكما أن المعنى الحرفي في عالم المعاني لا يوجد إلا بطرفيه، بين طرفين، ولا يتصور ولا يدل ولا يوجد المعنى الحرفي إلا بين طرفين، صحيح؟ في نسبة ظرفية لا تكون إلا بطرفين. كذلك نقول هنا الوجود الإمكاني والماهية التي هي موصوفة بالإمكان، والإمكان الذي هو عين الماهية وهو عين الفقر والحاجة، لا يوجد إلا بوجود الواجب، لا يوجد إلا بوجود الواجب. وبالتالي هنا نفس الوزان، نفس المعادلة، هنا معنى حرفي قائم في غيره، وكذلك الموجود أو الوجود الإمكاني والموجود الممكن قائم في غيره. وبالتالي معنى الإمكان، عندما أقول هذا الموجود ممكن، معنى هذا معلول. ما هو معنى معلول وموجود ممكن؟ نقول موجود في غيره متكئ في وجوده إلى غيره، أي أن شؤون وجوده من نفسه لو من غيره، من غيره وهو متكئ على غيره في ذلك الوجود. إذن المعلول هل يمكن أن ينفصل بوجوده عن غيره؟ الجواب لا، بل هو في وجوده، في تأثيراته، في أفعاله، عين الفقر والاحتياج والربط، ولكن ربط من طرفين لو من طرف واحد، من طرف واحد، واضح إن شاء الله؟ وإلا لو كان مستقلا على الطرف الآخر لكان ممكن أو واجب، راح يصير واجب، وهذا خلف فرض شنو كونه ممكن. فالممكن هو تلك هو ذلك الوجود الإمكاني، وهي تلك الماهيات الممكنة خارجا التي هي تمثل عين الربط والحاجة والفقر. يعني مو أنا عندي ماهية ثم عرض عليها الفقر، وجود ثم عرض عليه شنو الإمكان ثم عرض عليه الاحتياج، الاحتياج أو الفقر، لا، هو نفس هذا الوجود الخارجي هو عين الفقر والاحتياج والتدلي، وبالتالي هو في وجوده مستقل أو ليس بمستقل؟ ليس بمستقل. الموجود الممكن وجود غير مستقل، هو عين الربط، عين الاحتياج إلى الغني الواجب. وبالتالي هل يمكن أن ينفصل الممكن عن الواجب؟ الجواب لا، ما ممكن، لأنه باللحظة التي ينفصل لو فرضنا الانفصال لفنى ذلك الممكن أو لم يفنى؟ يفنى، لأنه وجود بمن؟ في غيره، لأنه عين الفقر، ولا يوجد إلا بإفاضة الوجود من الواجب، ولا يوجد له تأثير ولا وجود ولا ظهور إلا بوجود الواجب. وهذا معنى قيام شنو المعلول بعلته. إذن المعلول يقوم بعلته قيام، يعني معنى قيام الممكن بالواجب وكقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. هذا واضح إن شاء الله؟ جيد. وبالتالي المعلول معناه لا يخرج عن علته، وإنما هو مرتبط بمن؟ بعلته، مرتبط بعلته وجودا أي حدوثا وبقاء، وشؤونه من ذاته ومن استقلاليته لو من علته، من علته مفاضة القدرة والوجود و كل شؤون من العلة، فيوجد ارتباط بين المعلول وبين علته. ولو كان هناك انفصال بين المعلول وبين العلة للزم من ذلك خلف، أي كون هذا معلول وهذا شنو علة. واضح هذا الأثر أو الأصل الأول؟ هذا أصل مهم جدا. جيد. الأصل الثاني، الأصل الثاني يعتمد على مبدأ أخذناه في مقدمات الفلسفة، وهو أنه الوجود الذي يعرض على الممكن والوجود الذي يعرض على الواجب. عندما أقول الإنسان موجود والله موجود، تذكر هذا المطلب، قلنا الوجود مشترك معنوي أم لفظي؟ معنوي، وبالتالي يحمل على نفس المعنى على الإنسان وعلى الله وجل جلال الواجب. وبينا أنه مشترك معنوي، وبالتالي أكو سنخية معينة بهذا الحمل، ما دام الحمل يعني مو مشترك لفظي، مو مشترك لفظي هذا معناه شيء وهذا معناه شيء، لا، هناك اتحاد معنوي ومشترك معنوي، وأكو وحدة حقيقية في المعنى لحمل الوجود على الممكن وعلى الواجب. هذه مقدمة أخذناها وأثبتناها في الفلسفة، وقلنا على ضوء هذا الأصل إذن الحقيقة الخارجية، الحقيقة الخارجية لها آثار. طبعا هذا معناه شنو؟ احنا لما قلنا الوجود ممكن، الوجود واجب، الوجود ممكن يعني المعلول، صحيح؟ المعلول ممكن لو ممكن؟ ممكن. والعلة واجبة لو مو واجبة؟ واجبة، وهذا اللي نقصده. هنا نقول انه ما دام هناك مشترك معنوي فإن الحقيقة في الخارج لها آثار، آثار مختلفة، ولمعلول تلك الحقيقة إلى شنو؟ آثار. وهناك سنخية بين المعلول وبين علته، هناك سنخية بين آثار العلة وآثار المعلول بسبب هذه الحقيقة أو هذا المشترك المعنوي بينهما. فنجد أنه الحقيقة خارجا، هذا لا يتصور أن حقيقة المعلوم أو حقيقة العلة عفوا نفس حقيقة المعلول، لا، وإنما العلة لها حقيقة والمعلول له حقيقة، ولكن هذا لا يمنع من الاشتراك المعنوي بين العلة والمعلول. ونجد أنه بسبب هذا الاشتراك المعنوي تلك الآثار الموجودة في العلة وفي الواجب ولكن بمراتب عالية توجد في المعلول ولكن بمراتب شنو ضعيفة وبمراتب تكاد شنو تكون يعني توجد نسبة بينها وبين الواجب ولكن تكون ضعيفة جدا. ولذلك بعض الاستدلالات إذا تذكرون لما استدللنا على وجود العلم في الممكن، تذكرون قلنا الواجب عالم وهو شنو أوجد العلم بمن بال ممكن وهكذا الإرادة، فاستدللنا على الطريق الإني من المعلول إلى علته، قلنا إذا هو موجود بالمعلول وبالممكن كيف لا يوجد في الواجب، فاقد الشيء إلى يعطيه، تذكرون هذا الكلام بهذه المسألة. لذلك نقول هنا في الخارج وفي عالم التحقق الواجب والممكن لهما آثار وبمرتبة عالية وبتلك الحقيقة المطلقة توجد الآثار بحيثية معينة، وبالممكن المعلول توجد بحيثية شنو أخرى، وبالتالي الأثر موجود في العلة والأثر موجود بمن؟ بالمعلول، ولكن موجود في العلة أثر لا محدود قوي شديد من حقيقة معينة، وهذا مثلا علم الواجب، إرادة الواجب، حياة الواجب، قدرة الواجب، هاي العلم والحياة والقدرة تسري من الواجب بالمرتبة العالية ومن تلك الحقيقة المطلقة اللامحدودة تسري إلى ذلك الوجود الإمكاني ولكن بمراتب شنو ضعيفة وبمراتب شنو متدنية. واضح إن شاء الله؟ إذا وقفنا على هذين الأصلين اللي هو الأصل الأول إن المعلول قائم بعلته قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، والأصل الثاني أن الممكن والواجب بينهما شنو اتحاد معنوي، اتحاد شنو معنوي، وبالتالي في الخارج أكو سنخية في الآثار الموجودة بين العلة وبين معلولها، سوف نجد أن هذه النظرية سوف تركز من جهة التوحيد الأفعالي ومن جهة العدل، وبالتالي تضرب من جهة نظرية الأشاعرة ومن جهة أخرى نظرية شنو المعتزلة. فعندما نجد أن المعلول قائم بعلته فهل يمكن أن نتصور بعد التفويض؟ لو ما نتصوره بعد ما نتصور التفويض، المعلول قائم بعلته بوجوده حدوثا وبقاء وبشؤونه، واضح إن شاء الله؟ هذا من جهة، ومن جهة الآثار، ومن جهة الآثار نقول آثار المعلول شيء وآثار العلة شنو شيء آخر، وإن كانت آثار المعلول بحسبه وبسبب استناده في وجوده إلى علته، ولكن كذلك نجد أن هنا يعني توجد آثار للمعلول، توجد آثار للممكن، أي توجد أفعال للممكن ولكن تتناسب ومرتبته الوجودية والإمكان الماهوي الذي يحتوي ذلك الوجود. وبالتالي لا ننكر هنا دور الإرادة الإلهية والقدرة الإلهية بسبب أن الممكن قائم بالواجب، المعلول قائم بالواجب بالعلة، هذا من جهة. بعد ما أكو تفويض، أكو تفويض للعبد؟ لا، هذه الأفعال ما للعبد حدوثا وبقاء، كما أن ذات العبد حدوثا وبقاء قائمة ب المعبود بالله تعالى، كذلك أفعال حدوثا وبقاء مرتكزة إلى الواجب لو لا مرتكزة. بعد أكو تفويض؟ ماكو تفويض. وكذلك نبطل يعني الأصل الثاني للأشاعرة ونقول اللي هو هناك قدرة للعبد على إيجاد هذه التأثيرات، يعني المعلولات لها تأثير وإن كان من سنخية أخرى أو إن كان بحد آخر أو من نوع آخر، ولا ننفي في ذلك أنه شنو الأفعال تخرج من العبد. ولذلك هنا نحافظ على أمرين، الأمر الأول أن الفعل ينتسب إلى الله وينتسب إلى العبد، وبالتالي نخرج من مسألة التفويض. شنو التفويض؟ أنهم أرادوا أن يفوضوا الأفعال إلى العباد حتى يخرجوا من نسبة القبائح إلى الله تعالى. هنا نقول فعل العبد ينسب إلى الفعل حقيقة، وكذلك ينسب إلى الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ هذا من جهة، وهذا ما يصحح الثواب والعقاب. ومن جهة أخرى نقول إن العبد وفعله ليس بمستقل عن من؟ عن الذات الإلهية، وإنما الفعل والفاعل يعني الذات والفعل قائمة بمن؟ بالله تعالى. وبالتالي من جهة العدل بعد ما راح ننسب القباح إلى الله تعالى، لأن الأفعال تصدر من العباد على نحو المباشرة وتنسب إلى الله على نحو التسبيب. فالعبد له اختيارية في صدور الفعل، وبعد القبائح تصدر من الله لو من العبد؟ من العبد. والعبد قدرة العبد ووجود العبد وفعل العبد مستقل بنفسه لو يرجع إلى الله تعالى، يرجع إلى الله تعالى. وبالتالي بعد عندنا توحيد أفعالي من جهة، ونقول هنا نحافظ على التوحيد الأفعالي ونحافظ على العدل. ففعل العبد هو فعل الله بوجه، لأنه شنو؟ مسبب من الله تعالى بقدرة الله تعالى. وبالتالي هذا العبد بفعله يخرج عن دائرة الله؟ لا، ما يخرج. هذا من جهة الأشاعرة الذين قالوا أن الأفعال مخلوقة في العباد لله تعالى. نقول لا، العبد يخلق فعله والله يخلق الفعل. الله يجعل التسبيب والعبد له المباشرة. العبد له إرادة والله إلى شنو؟ إرادة. والعبد يفعل ويخلق من الأفعال ويوجد من الأفعال بإذن الله وبمشيئة الله. حافظنا على التوحيد الأفعالي. ومن جهة أخرى نقول أن هذه الأفعال تخرج من العبد باختياره، لا بجبره ولا بتفويضه، وإنما باختياره وبعقله. وبالتالي مسؤول لو ما مسؤول؟ مسؤول. وبالتالي نحافظ على أصل العدل. فبالتالي الفعل مستند إلى الواجب من جهة وإلى العبد من جهة أخرى. فليس الفعل فعل الله فقط، وليس الفعل فعل العبد فقط، وإنما هو عبارة عن خلينا نقول طولية بين العبد وبين ربه، بين الممكن وبين الواجب. واضح إن شاء الله؟ ومن خلال هذه النظرية اللي هي لا جبرة ولا تفويضة، الله لم يفوض الأمر أو الأفعال إلى العباد، لأن يلزم من ذلك شنو؟ يعني محدودية القدرة الإلهية، وهذا شنو؟ مشكل كبير. راح يصير عندنا يعني شرك في الفعل، لأن العبد إلى تفويض فعله والله بعيد عن ذلك الفعل. ولا يلزم من ذلك شنو؟ الجبر الأفعالي الذي قال به الأشاعرة. فلا نقول بالجبر الأشعري ولا نقول بالتفويض المعتزلي، بل هو أمر بين أمرين، أي أن العبد يفعل ويصنع ويخلق من أفعاله، ولكن ليس بمستقل عن فعل الله، ليس بمستقل عن قدرة الله، ليس بمستقل عن يعني القدرة الإلهية التكوينية. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ والمثال الذي جد بعد على الوقت هنا. ها؟ يلا المثال خلص نطبق. أكو سؤال؟ واضح إن شاء الله المطلب؟ إن شاء الله. فصل التاسع، الأمر بين أمرين. وقد عرفت أن المجبرة جنحوا إلى الجبر. لماذا جنحتم إلى الجبر وجعلتم فعل العبد مخلوق لله؟ لأجل التحفظ على التوحيد الأفعالي وحصر الخالقية في الله تعالى. أي أنهم قالوا أن الفعل كل الفعل في الوجود لله تعالى، ولا مدخلية للعبد. لماذا؟ لكي يحافظوا على التوحيد الأفعالي والتوحيد الخالقي. كما أن المفوضة قال انحازوا إلى التفويض وجعل لغاية التحفظ على عدله سبحانه حتى لا تكون القبائح شنو؟ منسوبة إلى الله تعالى. وكلا الفريقين غفل عن نظرية ثالثة يؤيدها العقل ويدعمها الكتاب والسنة، وفيها الحفاظ على كل من أصلي التوحيد والعدل مع نزاهتها عن مضاعفات القولين. يعني هاي النظرية مالتنا لا يلزم عليها اللازم الباطل الأول ولا اللازم الباطل الثاني. وهذا هو مذهب الأمر بين أمرين الذي لم يزل أئمة أهل البيت سلام الله عليه يحثون عليه من لدن حما وطيس الجدال في أفعال الإنسان من حيث القضاء والقدر أو غيرهما. وأما حقيقة هذا المذهب فتتعين في ظل أصلين عقليين برهن عليهما في الفلسفة الأولى، يعني الفلسفة الأولى المبادئ العامة للفلسفة ومباحث الوجود بصورة عامة، الإلهيات بالمعنى الأعم اللي بدينا بها بالمقدمات. أول شيء كيفية قيام المعلول بالعلة. إن قيام المعلول بالعلة ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه، موجود في موضوع، أو الجوهر في محله، المحل الذي يقوم به، بل القيام نوع آخر، بل قيامه بها يرجع إلى معنى دقيق يشبه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي في المراحل الثلاث، اللي هي التصور، تصور الشيء، والدلالة في الشيء الآخر، والتحقق يعني الوجود. فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فهناك معان اسمية هي السير نفس الحدث، والبصرة والكوفة، ومعنى حرفي وهو كون السير مبدوا من البصرة ومنتهيا إلى الكوفة. يعني شنو المعنى الحرفي؟ النسبة الابتدائية والنسبة الانتهائية. فالابتداء والانتهاء المفهومان من كلمة من وإلى فاقدان للاستقلال في مجال التصور. يعني الابتداء يعني النسبة الابتدائية، والانتهاء شنو؟ النسبة الانتهائية في مجال التصور، فاقدان للاستقلال في مجال التصور، فلا يتصوران شنو؟ مستقلين ومنفكين عن تصور البصرة والكوفة، وإلا لعاد المعنى الحرفي معنى وهو خلف، ولصار نظير قولنا الابتداء خير من الانتهاء. وكذلك فاقدان للاستقلال في مجال الدلالة، فلا يدلان على شيء إذا انفكتا، يعني ذن النسبتين، عن مدخوليهما، ما ممكن، كما هما فاقدان للاستقلال في مقام التحقق والوجود، في مقام التصور وفي مقام الدلالة في الشيء الآخر وفي مقام التحقق والوجود. فليس للابتداء الحرفي وجود مستقل منفك عن متعلقه، بل هو موجود في غيره، كما ليس للانتهاء الحرفي وجود كذلك، بل هو موجود في غيره. وعلى ضوء ذلك يتبين وزان الوجود الإمكاني اللي قلنا من طرف واحد، طبعا هذا المعنى الحرفي به، الذي به تتجلى الأشياء، تظهر وتتحقق الماهيات الممكنة، فإن وزانه إلى الواجب لا يعدو عن وزان المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، لأن توصيف الوجود بالإمكان شنو معناه؟ ليس إلا بمعنى قيام وجود الممكن، قيامها وتعلق وجود الممكن بعلته الموجبة له، وليس وصف الإمكان لما أقول الوجود ممكن خارج عن هويته وحقيقته، بل الفقر والربط عين واقعيته، وإلا فلو كان في حق الذات غنيا ثم عرض له الفقر يلزم الخلق. تطبيق الأصل الثاني يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على